بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعه ده. ثم أما بعد، إن شاء الله هذا المجلس هو آخر مجلس في هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لدى أبي عاصم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس وإخوانه من المجالس الماضية في ميزان حسناتنا جميعا. وهذا المجلس بعنوان باب ما يجب على الرعية من النصح لولاتها. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث رقم 120 بعد الألف، وهو حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب المؤمن، ثلاثة لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الحديث حديث إسناده حسن، وله ألفاظ وطرق أخرى. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغل، يغل الغل بمعنى الخيانة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلول، وذلك أن القوم ينتصرون فيغنمون، فينبغي أن ترد الغنائم لقائد المسلمين حيث يأخذ الخمس ويوزع الأسلاب والغنائم. فإذا أتى واحد من الجيش فأخذ شيئا دون إذن قائد الجيش فأخفاه، فإن هذا يعد خيانة، فسميت هذه الخيانة، أي إخباء بعض الغنيمة حتى لا يطلع عليها فيأخذ حظا ليس من حظه. سمي هذا الأمر أو سميت هذه الخيانة بماذا؟ بالغلول. ومنه قول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فثلاثة لا يغل عليهن قلب المؤمن، أي لا ينبغي للمؤمن أن يكون خؤونا، ومن أعظم ما ينبغي أن يطهر به قلب المؤمن أن يطهر بهذه الأمور الثلاث. الأمر الأول: إخلاص العمل لله عز وجل، الإخلاص. والإخلاص هو تنقية العمل من شوب ما يفسده، تنقية العمل من شوب ما يفسده. وأعظم ما تفسد به الأعمال الرياء والتسميع، من أعظم ما تفسد به الأعمال الرياء والتسميع. والرياء مصدر من الرؤية، والتسميع مصدر من الفعل سمع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من راء الله به، ومن سمع الله به. فالمرائي يحب أن يرى عمله، والمسمع يحب أن يسمع به. إذن هذه من الرؤية، وهذا من السمع. فرجل يحب أن يرى عمله، ورجل يحب أن يسمع به أو بعمله، كلاهما عمله فيه شوب عظيم، فيه شوب عظيم. وإذا أطلق لفظ الرياء فإن التسميع يدخل فيه، إذا أطلق لفظ الرياء فإن التسميع يدخل فيه بطريق اللزوم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالمرائين يوم القيامة، يؤتى بالمرائين يوم القيامة، فيقال لهم: هل تجدون لكم من حظ، أو اذهبوا إلى من كنتم تراؤون هل تجدون عندهم من شيء، فيذهبون فلا يجدون شيئا. يقال للمرائين، فيدخل تحت المرائين أيضا المسمعين بأنفسهم وبأعمالهم. إذا لفظ الرياء إذا أطلق أي من غير أن يقرن به لفظ التسميع، فإن لفظ التسميع يدخل فيه، زي بالضبط زي لفظ الإسلام إذا أطلق فإن الإيمان يدخل فيه، والإيمان إذا أطلق فإن الإسلام يدخل فيه. أما إذا اجتمع الإسلام والإيمان فهذا له معنى وهذا له معنى. كذلك الرياء إذا أطلق يدخل فيه الإيه؟ التسميع، والتسميع إذا أطلق يدخل فيه الرياء. أما إذا اجتمع فهذا من الرؤية وهذا من التسميع. فينبغي للمسلم أن يجتهد في إخلاص العمل لله عز وجل، وأخفى أو أشد ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخشاه على أمته الشرك الخفي، وفسره في بعض الروايات بأنه الايه؟ الرياء. فالرياء شرك خفي، شرك خفي لأنه يتسرب إلى القلب، فالرياء دلالة على فساد القلب، دلالة على فساد القلب، والرياء مؤثر في النية. ولذلك كان جهد الصالحين تصفية نياتهم من شوب الرياء، تصفية نياتهم من شوب الرياء. فكل مسلم لابد أن يجتهد في إخلاص العمل لله عز وجل. الأمر الثاني النصيحة لولاة الأمر، دي مسألة مهمة جدا. فارق بين النصيحة والتعيير والفضيحة، فارق عظيم بين أن تنصح شخصا وبين أن تعيره أو أن تفضحه. المسلم حاله هو النصيحة، النصيحة. ولذلك في حديث جرير ابن عبد الله، والحديث مخارج في الصحيح وغيره، أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت. وأن أنصح لكل مسلم، انظر، وأن أنصح لكل مسلم. ولذلك في الحديث الآخر وفي الصحيح أيضا حق المسلم مع المسلم خمس، وفي لفظ عند مسلم ست، ومنها إذا استنصحه نصحه، والاستنصاح أي طلب النصح. ولذلك من استنصحك فجعلت نصيحتك إفسادا له سمي ذلك بماذا؟ سمي ذلك بالخيانة، سمي ذلك بالخيانة، وسمي ذلك غشا، سمي ذلك خيانة وسمي ذلك غشا. واحد ينصحه قل لي أقرب طريق أوصل في المكان الفلاني، فيرشده إلى أشق طريق وأبسط طريق يكون فيه هلاكه وفساد. إذن هو لم ينصحه وإنما هو إيه؟ أهلك. فسمي ذلك غشا، ويحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فأصل الغش أن تظهر ما لا يمكن أن أو أن تبطن ما لا يمكن أن تظهره، أن تبطن ما لا يمكن أن تظهره، فيبطن له الكره ويبطن له الغيظ، ولكن يظهر له النصيحة، فتكون هذه النصيحة من باب ماذا؟ من باب الغش والعياذ بالله. وهذا الحديث قيل عندما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام يده في كومة من بر وجد بها بللا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. الرجل في ظاهر الكومة البر ناشف وجميل ونقي وما شاء الله، ولكن في باطن كومة البر القمح وجد به ايه؟ بللا. إذن الباطن غير الايه؟ غير الظاهر، وهذا هو المعيار، الباطن غير الظاهر. ولذلك المؤمن لا يغش، المؤمن لا يغش، لأن الغش من النفاق، والمؤمن لا يغش، لا يكون باطنه بخلاف ظاهره، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ده شعبة من شعب النفاق والعياذ بالله. إذن المطلوب من المسلم أن يكون ناصحا، وقلت لكم من قبل أن النصيحة من معنيين. المعنى الأول أن النصيحة معناها أن تنظر إلى العيب فتصلحه، ومنه سمي الخياط ناصحا، وسميت إبرة الخياط بالمنصحة. إذا الخياط سمي ماذا؟ بالناصح، لأن الخياط ينظر إلى الفتق الموجود بالثوب فيصلحه. وكذلك المسلم مع أخيه المسلم ينظر إلى عيوب المسلم ليصلحها. إذن علاقة المسلم بالمسلم ليست الفضيحة، وإنما إيه؟ أن ينظر إلى العيب فيصلحه، ينظر إلى العيب فيصلحه. إذن يمكن أنت تشوف ربنا يوقعك على أخطاء ناس، ما تفضحهمش، لا تنشرها، لا تكن ناقلا لأخطاء الناس، ولكن كن مصلحا لأخطاء الناس. إذن من وظائف المسلم إصلاح الأخطاء وستر العيوب وعدم تتبع العورات، هذا مطلوب منا. إذن المعنى الأول من معاني النصح تتبع العيوب لإصلاحها مش لنشرها وفضحها. طيب المعنى الثاني من معاني النصح، التخليص من الأكدار والشوائب. ومنه نصح الذهب إذا سخن حتى ينقى مما فيه من شوب وكدر. الذهب معدن المعادن، بيستخرج ففيه نسبة من الشوائب، نسبة حديد على نحاس على أصدير على على على، ولذلك الذهب بيبقى له عيارات. فعيار الذهب ونقاء الذهب يرجع إلى مدى تخليصه من الشوائب والأقدار. كلما كان الذهب مصفى كلما كانت نسبات الشوب والكدر أقل. فكذلك النصيحة تخليص المسلم من شوائبه، تخليص المسلم من شوائبه. الله، إذا مطلوب أن أنت تخلص أخوك من الشوائب بتاعته، من الأقدار بتاعته. إذن المعنيان فيهما مراعاة المسلم للمسلم، مراعاة المسلم للمسلم. إذن النصيحة مراعاة الخلق وعدم إهمالهم، النصيحة العناية والرعاية والخير والبركة والإصلاح، دي النصيحة. ولذلك من وظائف الرسل أو وظيفة الرسل وظيفتان، الوظيفة الأولى الإصلاح، الوظيفة الثانية النصح. الرسل وظيفتهم إيه؟ الإصلاح والنصح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إذن وظيفة رسل الإصلاح، الوظيفة الثانية ماذا؟ النصح. إذن برضك ينبغي أن تكون وظيفة المسلم الإصلاح وماذا؟ والنصح. إذن نحن لا نريد في المجتمع إلا الإصلاح، لا نريد حكما ولا نريد تسلطا ولا نريد سيادة ولا شرفا، وإنما نريد الإصلاح. عاوزين إصلاح تعليمي وإصلاح اجتماعي وإصلاح سياسي وإصلاح اقتصادي وإصلاح إعلامي وإصلاح تربوي وإصلاح فكري وإصلاح معاشي، إصلاح. عاوزين القلوب تصلح والأبدان تصلح والشوارع تصلح والألسن تصلح واللغة تصلح والأفئدة تصلح والفكر يصلح، نريد الإصلاح. وكذلك نحن نتوسل بذلك بماذا؟ عن طريق النصيحة. طيب، فولاة الأمر كل من ولي ولاية شرعية فهو ولي للأمر، كل من ولي ولاية شرعية فهو ولي للأمر. أبوك ولي للأمر، إذا لما تيجي تتكلم مع والدك انصح والدك، انصح، مش مثلا ربنا يفتح عليك وربنا يدلك على طريق السنة والالتزام، تدخل البيت تبص كده تجد صورة متعلقة، تقوم مطير مشوح الصور كلها مكسرها، يا ناس يا فاسقة معلقين الصور، تلفزيون تقوم خبط بوكس، تقوم قلبه مكسره مدشدشه، ايه ده، ده فسق. ده كله كلام صح، ده بالفعل، وجزاك الله خيرا، ولكن ليس بهذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام ما كسر الأصنام إلا في فتح مكة. الله، النبي مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يدعو إلى الله، وكان من الممكن أنه يكسر الأصنام. لماذا لم يكسر الأصنام وهو في مكة؟ ما كسر الأصنام إلا عندما كانت له الكلمة وصارت له الدولة ورمي الأمر بين يديه ودخل مكة منتصرا رافعا لا إله إلا الله، وعند ذلك كسر الأصنام. أما في مكة 13 سنة. وتكسير الأصنام صعب ولا سهل؟ سهل جدا، ماسك معول وبالليل وأهل مكة مش واخدين بالهم، يوم مكسر كل الأصنام كما فعل الخليل إبراهيم. لا، إذا من أراد أن يكسر الأصنام له في ذلك أسوة بإبراهيم، ومن لم يكسر الأصنام مراعاة للمصلحة ونظرا لعواقب الأمور ومآلها، له في ذلك أسوة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ونحن عندما نعبد الله هل نعبده بشرع محمد أم بشرع غير محمد؟ بشرع محمد، فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى من شرعنا ما يدل عليه. نعم، في حديث أبي هياج الأسدي قال له علي: هل أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما بعث؟ قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، وفي لفظ: ولا تمثالا إلا كسرته. نعم، يبقى إذن الأصل هو كذا، طمس الصور وكسر التماثيل. طب إذا ترتب على ذلك الأمر فساد عظيمة، ممكن بالفعل أن تكتث شأفة المسلمين من مكة، يقتلوا تقتيلا، وبالتالي لا يكون هناك خير. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع قدرته عليه اعتبارا للمصلحة ونظرا لعواقب الأمور ومآلاتها. وهذا المعنى الشريف الطيب له نظائر كثيرة يمكن أن تحشد تحت هذا الباب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائش، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة ولجعلتها على بنيان إبراهيم ولألصقت بابها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. ليه النبي صلى الله عليه وسلم مهدش الكعبة وجعلها على بنيان إبراهيم؟ لماذا؟ لماذا ترك هذا الحق؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن الناس لسه حدثاء عهد بإسلام، فلو النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة يقول: آه، محمد يهدم الكعبة، ربما يكون ذلك سببا في ارتداد بعض الناس، لأن العرب يجلون ويقدسون هذه البنية زادها الله تشريفا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه أن عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس النفاق في المدينة لكن لم يقتل، وعندما سئل في ذلك قال: لو قتلت لحمرت له إيه؟ أنوف. لو قتلته لحمرت له أنوف. ابن سلول من جملة قوله: إن مثلنا ومثل محمد وأصحابه كمثل القائل: سم من كلبك يأكلك. ما رأيكم في هذه الجملة؟ يشبه الصحابة بالإيه؟ بالكلاب، وكلاب مش كلاب أليفة وكلاب نبيلة، لا، كلاب يعني ناكرة للجميل والإحسان، تعرف الكلب لغاية لما يقد الجمل، وأول ما يجي يعض يعض مين؟ اليد التي أحسنت إليه. شو بقى؟ أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رمان. بيشبه الصحابة بالكلاب، والكلاب إيه؟ المسعورة الناكرة الجميل. ده كلام كفر، كلام كفر. يقول إيه؟ لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، ويقصد بالأعز مين؟ نفسه. الأذل، ويقصد بالأذل مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله: ولله العزة ولرسول والمؤمنين ولكن أكثر المنافقين إيه؟ لا يعلمون. يبقى هي ديت كده بقى، واحد يقول عليه الصلاة والسلام هو ذليل ونفسه هو عزيز. طب بلاش كده، المنافقين عملوا مؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، بعد غزوة تبوك عملوا مؤامرة وكاد صلى الله عليه وسلم أن يقتل. طب لو النبي صلى الله عليه وسلم بقى من رؤساء الناس أو ليس بنبي، عمل إيه؟ على طول تم إلقاء القبض على المجموعة دهيت، ومش هما بس، وجيرانهم وإخواتهم وقرايبهم وكم ده كله، وده تنظيم اغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويتم عرضهم على السيف يقتلوا وهم يستحقوا القتل بالفعل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. لماذا لم يفعل؟ لماذا لم يفعل مع أنهم قالوا كلمة الكفر؟ وربنا قال الكلام ده، وقالوا كلمة الكفر، قالوا كلمة الكفر ولكن لم يقتلهم، وتمالأوا على النبي وبنوا مسجد الضرار وراسلوا الكفار وجسوا على المسلمين لينقلوا أخباره، ومع ذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله، ربنا عز وجل قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله، يعني لو واحد مشرك بيعبد صنم، لو انت سفهت له هذا الصنم سيسفه الله ويسب الله، لا تسفه له الصنم، مع ان تسفيه الاصنام من جملة التوحيد، ولكن سيترتب على تسفيه الصنم سب ربنا عز وجل، لا بمن سبوش. إذن كل هذه النصوص تدل على أنه يمكن للمسلم أن يترك بعض الحق لما سيترتب على الاستمساك بهذا الحق من مفسدة يقينية راجحة قد تصيب هذا الرجل أو تصيب غيره بمفسدة. إذن ده أمر يعني طيب. إذن لما تيجي تنصح ولي الأمر لابد أن تنصحه برفق، وأن تكون مريدا الخير له حقيقة. يبقى أنت ما تبصلوش أن أنت فوق وهو تحت رجليك، ولو ما سمعش كلامك يدهس بالرجل بقى. لا، لابد أن تكون عالما بما تتكلم فيه، وأن تكون واسع الصدر، وأن تكون متحليا بالأخلاق الطيبة. لابد، دي مسألة مهمة جدا. ما يجيش مثلا واحد كذاب وما بيساعدش أبوه وفظ غلص في البيت، يضرب إخواته وممكن يشتم أبوه وأمه، وياما كسر الباب وياما كسر الإزاز بتاع الشبابيك والبواب وبتاع، وعمره ما عمل مصلحة. يجي بعد كده يقول لأبوه: لابد تطلق اللحية. لأن إطلاق اللحية من جملة الشر، ولا أبوه يسمع ولا أبوه يسأل فيه. أخته ياما ضربها وشدها من شعرها، وياما كسر لها نظارتها، وياما في سنتين عندها مكسورين عشان هو رنها جوزين إلى مطير سنتين. بعد كده يقول لها: ما تلبسيش إلى الحجاب، ما انتش خارج إلا بالحجاب. مش سمع كلامه، مش هتسمع كلامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا في مكة بماذا؟ بالصادق الأمين، وكان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن، وقال عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وبعدين: وإنك لعلى خلق عظيم. إذا لابد للناصح أن يكون متسما بالخلق. نعم، يمكن أن يشتد في بعض المواقف، ممكن يشتد في بعض المواقف إذا كان في ذلك مصلحة، يعني يمكن يكون بالفعل شديد في بعض المواقف إذا كان في ذلك مصلحة. فمن هذه الشدة إقامة الحدود. لو إحنا بالفعل فينا الخلق والرقة والرحمة ديت، هنعرف نقيم حد؟ مش هنعرف نقيم حد. تعالى أما عشان نضربك 80 جلدة، يقعد يعيط ويترعش، يصعب عليه التصيب بقى. طب تعالى عشان تسارق، ويا ما سرقت ناس وفجعت ناس، تعالى نقطع ايدك، يقعد عيط ويترعش، طب سيبه بقى معلش. طب زين محصن، تعال عشان تقتل يترعش ويخاف، طب سيبه بقى. وقال الله جل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما إيه؟ رأفة في دين الله. إذا نحن عندنا رأف، بس في بعض المواطن ما بيكونش هناك إيه؟ رأف، بيكونك شدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا مع صحابته، كان رفيقا جدا مع صحابته. في حديث معاوية بن الحكم السلمي عندما تكلم في الصلاة بيقول معاوية: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله قط، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتحميد والتسبيح وقراءة القرآن. يبقى كان رحيم جدا مع مين؟ مع معاوية ابن الحكم السلمي. طب نيجي على معاذ بن جبل، لما صلاة العشاء الآخرة الناس طول النهار شقيانين في الغيط والغيطان واللي هنا وهناك، ما بيصدقوا يجي صلاة العشاء، يصلوا بقى صلاة خفيفة عشان يروحوا يناموا. أيام زمان كان احنا شفناه ما كانش لسه في إضاءات كده بهذه الصورة، ينتهي اليوم بصلاة العشاء، ما تلاقيش سريخ ابن يومين ناش في الشوارع، لازمة في القرى والبعض المدن غير المحافظات كله بينام بعد العشاء. طيب جاء معاذ بن جبل صلى العشاء بايه؟ استفتح بسورة البقرة. كان فيه هناك شاب صغير كده قال هيصلي كده شوية ويركع، معاذ بن جبل شد خلص سورة البقرة، الراجل ما قدرش يقف على حيل الشاب ده، راح راجع ورا وراح مصلي لوحده ودنته ماشي. الناس اتهموه بالايه؟ بالنفاق، طالما انه ساب الجماعة وصلى لوحده يبقى منافق. فلما سمع الغلام هذا الكلام الشاب الصغير ده انه اتهم بالنفاق لانه ترك الجماعة ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي غضبا شديدا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم لمنفرين. وطبعا الحتة بقى اللي أمت لا إله الله كلها حفظاها: من أم منكم فليخفف فإن منكم المريضة والضعيفة وذا الحاجة. دي بقى احنا حافظين الحتة دي، بس ايه المناسبة مش حافظينها. يعني لو واحد قرا صلاة العشاء بيسبح اسم ربك الأعلى: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ربنا ينتقم منك ما انت سامع، ويوم يقول الحديث. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار رحمته ولطفه ورفقه بالصحابة أيضا أحيانا ربما يشتد في بعض المواطن. إذا كل من ولي ولاة شرعية، كل مسؤول، الأب مسؤول ومسؤول عن رعيته في بيته، والأم مسؤولة. ودي مسألة مهمة جدا، إن بعض الناس يتأسدون على النساء في غيبة الايه؟ الرجل. العيال أول ما الأب مش موجود يتأسدوا على مين؟ على أمهم. ده غلط، الأم مسؤولة في بيتها. إذا حضر الزوج إذن هو مسؤول، مش موجود إذن أمه مسؤولة. إذن لابد لكل مسؤول أن يطاع في دائرته، أن يطاع في دائرته. طب لو عمل حاجة غلط ينصح برفق، ينصح برفق. طب والناصح لابد أن يكون متأدبا بأداب النصح، يكون صاحب أخلاق، يصاحب أخلاق، وأن يكون على علم بما يتكلم فيه. ما ينفعش ان تقول لواحد التوسل بغير الله حرام، يقول لك طب ما هم الصحابه توسلوا بالعباس. تقول كان برق، ما انتش عارف ترضى تقول له ايه بقى. تقول بس هو ده حرام، يقول لك حرام، يقول لك عشان انا حضرت الدرس والشيخ قال ده حرام يبقى ده، طالما احمد النقيب قال ده حرام يبقى ده حرام، هو احمد النقيب ده حجه؟ طالما الشيخ قال حرام يبقى حرام. لا غلط، لابد أن تعرف الحكم بدليله، لابد أن تعرف الحكم بدليله. وإذا تكلمت مع بصير لابد أن تكون بصيرا مثله. ما يجيش واحد مثلا متخصص في التفسير وتقول له والله التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم حرام، يقول لك لا ربنا قال، ويعني هناك نصوص في القرآن تدل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغير النبي صلى الله عليه وسلم. فين الدليل ده؟ فين الدليل؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذا توسل بالنبي بعد وفاة النبي، ده كلام ويناقشك مناقشة أصولية ولغاية لا أريد أن أقولها حتى لا تكون شبهة عندكم وأضطر أن أنا إيه أتكلم على الرد عنها. بس والحديث حديث العباس عندما توسلوا بالعباس فقام العباس فاستغاث فنزل المطر. إذن يجوز التوسل بغير النبي ويجوز التوسل بالنبي بعد وفاته. ده كلام كيف ترد علي؟ سأحيلكم إلى مرجعين تقرأهما في هذه المسألة. المرجع الأول التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني عليه رحمة الله، والمرجع الآخر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية. الرجل الذي إن وجد بدلا فيه حياة اجتهد في تطبيبه، أما إذا كان البدن باردا ميتا فماذا يصنع في صاحبه؟ ماذا يصنع في صاحبه؟ رجل دخل الطوارئ يجي يشوفه عليه، رجل دخل حادثة يعني دماغ بتنزل دم وإيده بتنزل دم، يجي يشوفه قالت له مات، هيخيطوا له ايديه ويدخلوا عمليات عشان الجمجمه اللي بتاعته كسرت، خلاص هيسيبه زي ما هو بقى، لا عمليات ولا خياطه ولا تطبيب ولا اي حاجه لانه اصار ميتا. فكذلك الكافر ماذا نصنع له؟ فقبل اي حاجه لابد ان احنا انه يحيى، قبل ان تنكر منكره حاول ان تجعله ايه حيا. افمن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر ميت، فلابد أن يدخل الإسلام أولا حتى يصير إيه حيا. فإذا صار حيا نبدأ نحن بن إيه نصلح، نبدأ نحن إيه نصلح. طبعا الأحاديث كلها الواردة في الباب في المعاني التي قلتها لكم. الباب الذي بعد ذلك هناك حديث هشام ابن حكيم عندما قال له عياض ابن غنم ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في باب كيف نصيحة الرعية للولاة، ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. ما يجيش كده مثلا في مجمع كبير من الناس يقول له انت يا فلان الكلام ده غلط وهذا لا يجوز لك، ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. يستثنى من ذلك شيء واحد، إذا كان هذا الأمر متعلقا بالتشريع. يعني إيه؟ افترضنا إن في هناك ولي أمر بدل ما يخلي صلاة الفجر ركعتين قال لهم لا احنا نخليهم أربع ركعات، والعشاء نخليها ركعتين، الفجر لسه الناس صاحية من النوم وعندها قوة ونشاط ما نخليها أربع ركعات ولا بأس، ديت يعني من مقاصد الشريعة وروح الشرع إن احنا نراعي المكلفين نشاطا وضعفا، فإذا نشط المكلف نزود عليه التكليف وإذا ضعف نسقط عليه التكليف، والشارع جد بهذه المسائل ولا تكليف إلا بمقدور. ولذلك عند السفر الأربع ركعات وركعتين والصيام بيسقط، فبذلك ممكن نخلي الفجر أربع ركعات ونخلي العشاء ركعتين. في الحالة دي نمسك بإيده كده ونقول كده غلط ولا جائز شرعا، دي تبديل للشرع وكده، وده قد يدخلك في الكفر بينه وبينه، ولما سمعش كلام أسيبه وخلاص، لا ما ينفعش ما ينفعش. ولذلك حديث عبد الله ابن مسعود لما جاء مروان ابن الحكم يوم الجمعة، اللي كان بيحصل اللي بيحصل ان الصلاة وبعدين بعد كده ليه الخطبة، فلما ولي الخلافة غير الخلفاء الناس تعمل ايه تصلي وبعد ما تصلي تاخد المدثات ودنا تمشي. فمروان ابن الحكم قال طبعا انا بقى ايه هعمل فكرة خلوه ما يمشوش، عمل ايه خلى
الخطبة قبل ليه؟ قبل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم إن الصلاة وبعدين ليه؟ الخطبة. وكذلك في عهد معاوية وفي عهد يزيد معاوية لغاية عهد مروان. فلما مروان اللي مسك الخلافة الناس الرجل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، يبص في الخلاء حواليه ما يتلاش على حد خالص، الناس كانت ماشي هيجيب الغفر يضربوهم يقعدوا بالعافية؟ ما ينفعش. فقال لا، بدل ما نجيب الحرس ويقعدوا بالعافية نعمل ايه بقى؟ نخلي ايه؟ الخطبة قبل الصلاة. فالناس كلها لابد تقعد تسمع ليه؟ الخطبة. ايه اللي حصل؟ فجابده عبد الله بن مسعود، جابده شد عنيفة، وذكره بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره ايه؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جابده، منع من ذلك الأمر. والحديث مخرج في مسلم وفي غيره. إذا كان المسؤول ده هو هيخبط لنا في الشرع لا نقف، لكن أي شيء سوى ذلك ننصحه، أي حاجة غير الشرع نتجاوز عنه ننصحه خلاص. غلى الأسعار نقول اتق الله، ده لا يجوز شرعا والبتاع وما إلى ذلك، وأهم حاجة تغيث العيش والناس تعيش، واخد بالك ربنا يكرمك وتعيش وكم ده كله، واخد بالك إزاي؟ مثلا ما فيش هناك خدمات صحية ننصح، ما فيش هناك مثلا تعليم كويس ننصح، ما فيش ننصح في ده كله. لكن ممكن مثلا ولي الأمر يعمل زي حصل في تونس. تعرف ايه اللي حصل في تونس؟ الرجل هناك قال لهم ايه؟ قال لهم ما فيش صيام خلاص. الصيام ده بقى كان في عهد الرسول، كان ناس فاضية والناس بتقعد في بيوتها، اول ما بطنه توجع ولا الدنيا حر وبعد في بيته. لكن دلوقتي ورانا جامعات ومصانع والدنيا تتعطل عشان الصيام، بلا الصيام، وأفتلهم بحرمة الصيام وقال لهم الله يصوم عقوبات رادعة. طب ده يعتبر ايه؟ تبديل لشرع ربنا. ما ينفعش في الحال ان احنا ايه نقول لا بيننا وبينه قول عيب وده لا يصح وبذلك لا، عشان الامه دي كلها ما تضلش زي ما كان ما حصل مع مين يا اخواننا؟ مع احمد بن حنبل. عندما حدثت محنة خلق القرآن ما قالش أنا مش هتكلم إلا بينه وبين الخليفة الوحيد، لا، تتكلم على مين؟ على ملأ، لأن المسألة متعلقة بالدين، متعلقة بالشرع، والشرع ده بتاع ربنا. فكل من تجرع على شرع الله لابد بقى ما خلاص بقى. ولذلك الغلام في قصة أصحاب الأخدود قال للملك اجمع الناس كلهم في صعيد واحد. إذا كانت المسائل متعلقة بالدين بالديانة بالتشريع فإن هذا الأمر لابد أن يلتفت إليه. أي حاجة دون الديانة والتشريع الأمر فيه سعة، ننصح وخلاص، ننصح وخلاص. طيب، يبقى من أراد أن ينصح لذي سلطان، واسمع كلمة لذي سلطان، لذي أي واحد صاحب سلطان، الوالد، المدير، الرئيس، اللي كذا كذا، كل واحد صاحب سلطان ينصح، فلا يبديه علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. الحديث التالي وبرضك في نفس هذا المعنى، من كان عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه. وهذا حديث صحيح، ولكن فيه هناك راوي من الرواة فيه كلام، ولكن لا ينزل هذا الحديث عن درجة الحسن إن شاء الله. كل حديث التي بعد ذلك في حول هذا المعنى، وسنقف عند هذا القدر، والحمد لله الذي وفق في إتمام هذا الكتاب، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وقد أنهي بعد 3 سنوات، يعني احنا شغالين فيه بقالنا حوالي ولا أقل سنة ونص، لأن قبل كده خلصنا
كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكان فيه هناك عدة مجالس، مجلسين سرعة كده في كتاب التوحيد لابن خزيمة، وبعدين بعد ذلك خلصنا هذا الكتاب في حوالي سنة ونصف. فهذا فضل الله عز وجل. إن شاء الله تبارك وتعالى يعني أرجو أن في آخر هذا الشهر يكون لي كده فسحة في وقت، وأن اللي حضر مجالس السنة كلها هيكون فيه له مكافأة، مكافأة لا يحلم له، لا يعني لا تخطر له بباله. اللي حضر المجالس كلها أو 90% منها إن شاء الله هيكون له مكافأة. هنقول له بس يستنوا كده لوحدهم في آخر مجلس وقال له مكافأة، مش مكافأة بقى مادية، وأنا رجل فقير لا كافي حد بفلوس ولا حاجة، ولكن مكافأة لا تخطر لأحد على بال إن شاء الله. نعم لا ما ينفعش. الناس اللي حضروا المجالس كلها، مجالس السنة لابن أبي عاصم، هيكون لهم مكافأة لا تخطر على أحد لبال، مش هتخطر لهم على بال لو كانوا رجال. ولو في هناك نساء ينتظروا في المصلى بردك، نعم ده مش حد القادم، هيكون حد كده يعني. أيه الحد بالضبط؟ هيكون بقى يعني نعم، بس الحد اللي قبلها أقول لهم، الحد اللي قبلها أقول لهم إن شاء الله. نعم كله أو 90% على الأقل إن شاء الله، والخمس إخوة بس. طيب هناك بعض الأسئلة كده سريعا.